أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 50، وهي قوله تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء المشركين المقترفين عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك، قل لهم لا أدعي أن خزائن رزق الله مفوضة إلي، فأعطيكم منها ما تريدون من قلب الجبال ذهبا وغير ذلك، يعني مما يقترفون. قل أقول لكم عندي خزائن الله، والخزائن جمع خزانة، وهي اسم المكان الذي يخزن فيه الشيء، وخزن الشيء إحراجه بحيث لا تناله الأيدي، أن يوضع في مكان موثوق بحيث لا تصل إليه الأيدي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أي لا أعلم الغيب من أفعال الله عز وجل حتى تسألوني عن وقت الساعة أو عن وقت نزول العذاب أو نحو ذلك، لأن ذلك منكور علمه من الله سبحانه وتعالى. ولا أقول لكم إني ملك، لا أقول لكم أنا ما أدعي أني ملك، يعني حتى تكلفوني من الأفاعيل الخارقة للعداء ما لا يطيقه البشر من الرقي في السماء ونحوه، أو تعدوا عدم اتصافي بصفاتهم قادحا في أمري. أنا أصلا يقول أنا أصلا أو قل لهم أنا لم أدعي أني ملك، حتى يعني تعدوا عدم اتصافي بصفات الملائكة قادحا في أمري وفي بعثتي وفي رسالتي، لأن هذا الزعم أو هذا القول منهم ينبه عنه قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني كيف يكون رسولا من البشر يأكل الطعام من السماء ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك يكون معه نذيرا. والمعنى أني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترف علي ما هو من آثارها وأحكامها. فكل ما تطلبون أو كل ما تقترحون علي إنما هو آثار هذه الأشياء الثلاثة، وأنا لم أدعي اختطاطي أو اختطاطي بهذه الأشياء الثلاثة، فليس عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. يقول إني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترح علي ما هو من آثارها وأحكامها، وتجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلا على عدم صحة ما أدعيه من الرسالة التي لا تعلق لها بشيء مما ذكر قطعا، فإن الرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى عبد من عباده أو إلى رسول من رسله إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهة الله عز وجل والعمل بمقتضى هذا الوحي فقط، ولا تتعدى ذلك، لا تتعدى ولا تتصرف على الإطلاق بأن يكون هذا الرسول مالكا لخزائن الله أو عالما للغيب أو يدعي أنه ملك. فعدم وجود هذه الصفات الثلاثة أو هذه الأشياء الثلاثة في مقدوره لا يصلح في رسالته، إلا لا تعلق له على الإطلاق بصفة الرسالة، لأن الرسالة عبارة عن استقبال الوحي من الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضى هذا الوحي. ولا تقتضي الرسالة أن يجيبكم رسول إلى ما تقترحونه من الآيات، لماذا؟ لأن خزائن الله ليست في يده، إن هو إلا عبد وبشر ورسول من الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يعلم الغيب حتى تكلفوه أن يخبركم بمتى الساعة أو بمتى ينزل العذاب، ولا وليس هو يعني ملكا حتى تكلفوه بأن يرقى في السماء أو تطلبوا منه من الأفعال ما لا يخفى عليه إلا الملائكة. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، هذا هو مقتضى الرسالة، تلقي الوحي واتباع هذا الوحي الذي يوحى إليه، يعني من جهة الله تبارك وتعالى شرفني بذلك وأنعم به علي. أين فيستطر به الوحي أو روح القدس جبريل عليه السلام فيخبره الوحي الله تبارك وتعالى. ثم كرر الأمر تسمية بالتبكيك، كرر الأمر بقول تبارك وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، ففي صدر الآية قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إني أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال عز وجل ثانية قل أيضا قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ فالأعمى والبصير مثل للضال والمبتدي على الإطلاق. الأعمى والبصير كما قال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ فالأعمى والبصير والبصير كلاهما مثل للضال وللمبتدي على الإطلاق. والاستفهام إنكاري والمراد إنكار السراء من لا يعلم ما ذكر من الحقائق ومن يعلمها. وفيه من الإشعار بكمال ظهورها، يعني فيه إشعار بأن الذي يرى كل هذه الحقائق التي مضت إنما هو يعني مع أنها في غاية الكمال وفي غاية الوضوح والظهور والبيان، فأيضا بحيث لا يضل عنها إلا من كان أعمى ولا ينكرها إلا من كان أعمى لا يراها مع وضوحها. وفيه أيضا في وصف الضال للأعمى فيه من التمثيل عن الضلال والترغيب في الاتباع ما لا يخفى، لأن وصف الضلال بالعمى ووصف الهدى بالبصر لا شك أن فيه تنصيرا من الضلال وفيه ترغيبا في الاتباع عظيم. أفلا تتفكرون؟ تقرير وتوضيح داخل تحت الأمر، أي أفلا تتفكرون فتهتدوا ولا تكونوا ضالين أشباه العميان. جعل بعض المفسرين قوله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قالوا إن هاتين الصفتين عبارة عن تبرؤ من دعوة الألوهية، يعني كأن كلمة لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب تساوي لست إلها، أو قل لا أقول لكم إني إله. لماذا؟ قال لأن قسمة الأرزاق بين العباد ومعرفة الغيب مخصوصان به تعالى. قال ولذا كرر في الملكية لفظة ولا أقول، والمعنى يعني لست أدعي الألوهية ولست أدعي الملكية، لا أقول إني إله ولا أقول إني ملك. هذا الفريق من المفسرين الذي ذهب إلى هذا استند إلى أن الصفتين الأولين عطفتا ولم يصدر الأمر بكل أقول في كلا الجملتين، لأنهما عبارة عن أثرين من أثار اللغية، يعني كل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أن ذلك هما من شأن الإله، فمعناها كل أقول لكم يعني إني إله. ثم قال ولا أقول لكم إني ملك، فكرر كلمة ولا أقول لكم إني ملك لخطور المغايرة بين الملكية وبين الإلهية، فكلاهما يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة. وهذا لم يسمى في الحقيقة، بل قال بعض المفسرين هذا الزعم مما لا وجه له قطعا. ثم لما أخبر تعالى أن أولئك المشركين كالصم البكم العم بل الموتى إذ لم يستعنوا بتصريح الآيات الباهرة، أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتأثر بما يوحى إليه افتراحا لأولئك الفجار، يعني إذا كان هؤلاء المشركين مع نظرتك ومع بلاغك المبين ومع اجتهادك في توضيح الحق لهم ودعوته من الهدى لكنهم يأذون إلا أن يبقوا في الصم البكم العم بل كالموتى، لأنهم لم يستعروا بتطبيق الآيات البادرة، أمر تبارك وتعالى بتوجيه الإنذار إلى من ينتفع بهذا الإنذار وأن يطرح عن نفسه هؤلاء الفجار الذين يعني أعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل يعني إذا كان هذا شأن هؤلاء فما عليك إلا أن تنذر به الذين يستحقون وينتفعون بالنذارة. فقال عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به يعني بما يوحى، أنذر بهذا الوحي أو بهذا القرآن أو بالوحي المتقدم ذكره، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه أي من دون الله تعالى ولي أي ناصر ينصرهم ولا شفيع أي يشفع لهم وينجيهم من العذاب غير الله تعالى، ليس لهم من دونه أي من غير الله ولي ولا شفيع. وخطف الذكر هؤلاء مع المعروف والمشهور القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين، نذير للكافرين والمؤمنين، فهو نذير وبشير. فالنذارة للجميع، لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. فلماذا خط أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خط الأمر بالنذارة هنا؟ هؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخافون يوم الحشر، يعني لماذا خط هؤلاء بالذكر؟ خطهم بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار ويقودهم الإنذار إلى التقوى، وليس المراد الحق حتى يرد أن إنذاره لغيرهم لازم أيضا. يعني قد يعترض بعض الناس على رأي هذا التفسير ويقول يعني الإنذار هنا هو أن به هؤلاء المتقين هؤلاء الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أيضا أن ينذر الصالحين وينذر الكافرين. فنقول أن هذا الإنذار غير لازم لا يلزمنا. لماذا؟ لأن الآية لا يعنى بها الحق، لا يكتب من الآية ما عليك إلا أن تنذر فقط المؤمنين أو المتقين أو الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لا يفهم هذا من الآية. لكن الذي يفهم من الآية الكريمة أن الإنذار عام، لكن خاصة بالذكر هنا الذين ينتفعون بالإنذار ويقتعدون به أيضا. يعني قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ما إعراب جملة ليس لهم؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إعراب كلمة ليس لهم حال صحيح، حال من إيه؟ من أي فعل؟ يحشروا صحيح طيب. طبعا الإعراب هنا مهم لأنه يستطيع أن يفسر الآية تفسيرا صحيحا بالإعراب، لأن يعني هم يخافون ما لا يخافون أن يحشروا وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. أن تكون هذه حالهم إذا حشروا، عندما يحشرون يحشرون دون أن يكون لهم ولي من دون الله ولا شفيع. أي نعم. فجملة ليس لهم في موضع الحال من يحشروا، فإن المخوف هو الحشر على هذه الحالة. يعني هم يقفون أن يحشروا على حالة يقولون ليس لهم فيه فيها يعني ليس لهم فيها ولي ولا شفيع، يقفون هذه الحالة، وإنما يريدون أن يحشروا لهم ولي وناصر هو الله سبحانه وتعالى وشفيع بإذن الله تبارك وتعالى. والمراد بالولي والشفيع في هذه الآية الآلهة التي كان المشركون يزعمون أنها شفعاؤهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وحينئذ فلا جملة في الآية فيه على نفي الشفاعة للمسلمين، يعني لا يصح لأحد من الخوارج أو غيرهم أن يستدل بالآية الكريمة على نفي حصول الشفاعة في الأشرار، سواء كانت الشفاعة الخاصة بالأنبياء خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين والصالحين أو بالملائكة. يعني فلا جلالة في الآية على نفي الشفاعة للمسلمين. لماذا؟ لأن شفاعة الرسل لا تتعارض مع يعني مع أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الأصل وهو المصدر لهذا الخير. لماذا؟ لأنه لا شفيع عنده إلا بإذنه، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة هنا ليست مغايرة أو خارجة عن إرادة الله، ليست غيرية يعني ليست قادرة عن غير الله، وإنما هي بإذن الله، وإنما هي بإذن الله. فلا تدخل شفاعة الأنبياء شفاعة المرسلين وشفاعة الصالحين في هذه الشفاعة المنفية، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ثم قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. روى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال له المشركون اطرد هؤلاء يبتلئون علينا يعني كيف تستجل السيمة دليلنا ومعك هؤلاء الضعفاء هؤلاء الفقراء هؤلاء المساكين اطردهم حتى لا يشترئ هؤلاء يعني الناس الفقراء والمساكين على مقاماتنا الشريفة والعالية. أي نعم. فقال له المشركون اطرد هؤلاء يجترئون علينا. قال وكنت أنا يعني سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورجل من هذيل وبلال ورجلان نذكر تمييزهما رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فحدث نفسه اذ كان يصنع به مال القول. فانزل الله تعالى ولا تطر للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. واخرج هذا رواه مسلم كما ذكرنا واخرج نحوه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما. وراى الامام احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلاد وعمار فقال يا محمد ارضيت بهؤلاء فنزل عليه القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني كأن المقصود بهؤلاء الضعفاء من المؤمنين هؤلاء هم الذين ينتفعون بهم ذلك فالزمهم ولا تطردهم عن مجلسك. فهذا وجه اتصال الآية السابقة بالآية السابقة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى قوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. ورواه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه ايضا قال مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين ففيه فقالوا يا محمد ارضيت بهؤلاء من قومك اهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نطير تابعا لهؤلاء اهؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين يمن الله عليهم بالهدايه دوننا ويكونون خيرا منا فاستكبروا واستنكفوا وقالوا ونحن نطير تبعا لهؤلاء اطردهم فلعلك ان طردتهم نتبعك. فنزلت هذه الايه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الى اخر الايه. اذا علمت ذلك تبين انه صلى الله عليه وسلم لم يطردهم بالفعل وانما هم بابعادهم من مجلسه آناء قدوم أولئك ليتألفهم فيقودهم ذلك إلى الإيمان. فنهاه الله عن إمضاء ذلك الهم كان مجرد هم هم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يطردهم بالفعل. أي نعم. ومعنى الآية لا تبعد هؤلاء هنا الحقيقة الراغي يعني قال كلاما زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طردهم بالفعل ثم أخذ يتكلف في الجواب عن هذا الزعم لمناسبته العصمة على زعمه يعني هو بنى هذا الزعم أصلا على يعني أساس واحد أو على غير أساس أصلا ثم تكلف بعد ذلك في الرد. ومعلوم أن القائل أنه لا يتكلف الجواب عن حديث حتى يصح لا يتكلف الجواب عن حديث حتى يصح الضعيف يكفي في رده كونه ضعيف والباطل يكفي في رده كونه باطلا فلا يحتاج الى ان يعني تسود الصحائف في رده وابطاله وكما هو شان الرذيل في كثير من المواضع. القاعده المقرره ان البحث في الاثر فرع ثبوته يعني الاصل هو ان تثبت الصحافه اولا اثبت العصر ثم انقش واضح والتفسير فرع التصحيح فالبحث في الاثر فرع ثبوته فاذا لم يثبت فلا داعي اصلا لمناقشه ما فيه والا فالباطل يكفي في رده كونه باطلا. والمعنى لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم جلسائك واخصائك كقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا شك أن في هذه الآية مدحا عظيما لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن في هذه الآية كما في نظائرها من الآيات الكريمات مدح لباطنهم ومدح لظاهرهم. يقول عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فهذا هو الظاهر، أنك تراهم دائما يدعون الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه، فهذا الإخلاص، مدح لهم بالإخلاص وعدم الرياء. ولذلك نظائر في القرآن الكريم هل يذكر أحد شيئا منها؟ صحيح، تراهم ركعا سجدا، هذا مدح للظاهر، ثم مدح باطنهم فقال: يبتغون فضلا من ربهم من الله من ربهم ورضوانا. أين كذلك أيضا في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نفس الشيء. أيها قوله تعالى: يدعون ربهم أي يعبدونه ويسألونه بالغداة والعشي. قال سعيد بن المسيب وغيره: المراد به الصلاة المكتوبة، بالغداة والعشي المقصود به الصلاة المكتوبة. يريدون وجهه، المراد بالوجه هنا الذات، يريدون الله عز وجل، كما في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله سبحانه وتعالى. وما معنى إرادة ذات الله؟ المراد بذات الله هو الإخلاص لله عز وجل، هذا معنى إرادة وجه الله أو إرادة الله، يعني الإخلاص لله لا غير. والجملة في قوله تبارك وتعالى: يريدون وجهه، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مع رب يريدون وجهه، حال أيضا، حال من إيه؟ من يدعون، حال من يدعون، يعني أنهم يدعون ربهم مخلصين له في هذا الدعاء. وتقييده به لتأكيد علميته للنبي، فإن الإخلاص من أقوى موجبات الإكرام المضاد للطرد، فإذا كانوا ولا مخلصين لله فإنهم لا يستحقون أن تطردهم، بل يستحقون أن تقربهم وتتخذهم خلفاءك وأصفياءك. ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء، هو كقول نوح عليه السلام في الذين قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أي إنما حسابهم على الله عز وجل، وليس علي من حسابهم من شيء، كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. قال العلامة أبو السعود: الجملة اعتراض وسط بين النهي وجوابه، تقريرا له ودفعا لما عسى يتوهم كونه مسوغا لطردهم من أقاويل الطاعنين في دينهم، كجاء بقوم نوح حيث قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. بادي الرأي يعني يضمون المؤمنين والمستضعفين والفقراء والمساكين من أهل الإيمان، لأنه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، فقراؤنا وضعفاؤنا ومساكيننا. بادي الرأي يعني مجرد أناس يقولون أن يصفون بأنهم أناس سرد متطاع، مجرد أن سمعوا كلامك انقادوا لك، بادي الرأي دون أن يحللوه، دون أن يصنفوه، دون أن يتعمقوا فيه وغيره. طبعا هذا الإنسان إذا بدا له الحق فانقاد له بسرعة، فهذا مما يمدح به، لأنه إذا الحق بان كالشمس في ربيعة النهار، لأنه لا ينبغي أن يتردد الإنسان في قبوله والانقياد له، هذا مما يمدح به الإنسان ولا يذم به. واضح؟ يعني المقصود: ما عليك شيء من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطلة حتى تتصدى له وتبني على ذلك ما تراه من الأحكام، وإنما وظيفتك حسب ما هو شأن منصب النبوة اعتبار ظواهر الأعمال وإجراء الأحكام على موجبها، وأما بواطن الأمر فحسابها على العليم بذات الصدور، كقوله تعالى: إن حسابهم إلا على ربي. وذكر قوله تعالى: وما من حسابك عليهم من شيء، مع أن الجواب قد تم بما قبله، يعني قوله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. فتم الجواب بذلك، لكن الله عز وجل قوله وما من حسابك عليهم من شيء للمبالغه في بيان انتفاء كون حسابهم عليه صلى الله عليه وسلم بنظمه في تلك ما لا شبهة فيه اصلا، وهو انتفاء كون حسابه عليهم عليه السلام عليهم على طريقه قوله تعالى لا يستاثرون ساعه ولا يستقدمون. وفسر بعض المفسرين الحساب هنا بمعنى الرزق، ما من حسابك عليهم من شيء وما ما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقدم خطابه صلى الله عليه وسلم في الموضعين تشريفا له صلى الله عليه وسلم، كما نلاحظ هنا في الآية الكريمة قدم الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما عليك من حسابهم، فذكر الضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أولا تشريفا له صلى الله عليه وسلم ما عليك من حسابهم من شيء، ولم تكن يعني تتم الآية وما عليهم من حسابك من شيء، لأن المقتضى في غير القرآن يعني يمكن أن نقول وما ما عليك من حسابهم من شيء وما من وما عليهم من حسابك من شيء، لكن مراعاة لهذا الأمر هو تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم ذكره قال تعالى في الأولى ما عليك من حسابهم من شيء، وقال في الثانية وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وفي النظم رد العجز على الصبر، اسلوب من اساليب البليغه، رد العجز على الصبر كما في قوله عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات، او مثلا في قولهم كلام الملوك ملوك الكلام، واضح رد العجز على الصبر. فتطردهم فتكون من الظالمين، الظلم هو وضع الشيء في غير محله، أي فلا تهم بتوصيلهم عنك فتضع الشيء في غير موضعه، لأنهم يستحقون التقريب من إبعاد والطبع. ثم قال تعالى وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، وكذلك فتن بعضهم ببعض، بعضهم الشرفاء والسادات ببعض هم المستضعفون، كما قال تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فيجعل الضعيف أو الفقير فتنة للغني أو القوي، وكذلك فتنا بعضهم أي الشرفاء ببعض وهم المستضعفون لما مننا عليهم بالإيمان، مع كونهم ضعفاء وفقراء ومستضعفين مننا عليهم بالإيمان، فكان في ذلك فتنة لهؤلاء الشرفاء. ليقولوا أي ليقول هؤلاء الشرفاء أهؤلاء أي المستضعفون من الله عليهم من بيننا، هل هؤلاء مع ضعفهم وفقرهم هؤلاء يستحقون أن يمن الله عليهم من بيننا بشرف الإيمان، مع أن الشرفاء على زعمهم أولى بكل شرف، فلو كان شرفا لانعكس الأمر، لو كان الإيمان شرفا لا انعكس الأمر، كان ذلك من خطائفنا نحن حتى نجمع إلى شرف الدنيا شرف الإيمان، واضح. فلذلك كان في إيمان واختصاص أو في إنعام الله عز وجل على المستضعفين بنعمة الإيمان فتنة لهؤلاء الذين ظنوا أنهم أولى بكل شرف. فقولهم هؤلاء من الله عليه من بيننا فيها إنكار، أو هو إنكار لأن يخص هؤلاء من بينهم بإصابة الحق والسبق من الخير، فقولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذا شأنهم دائما لو كان خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء المستضعفين، فهذا بلا شك يعني عنوان الكبر، الكبر والبطر، بطر الحق وغمط الناس والخلل يعني في موازينهم أيضا. ثم أشار تعالى إلى أنه إنما من عليهم بنعمة الإيمان لأنه علم أنهم يعرفون قدر هذه النعمة فيشكرونها حق شكرها، وأما أولئك فلا يعرفون قدرها فلا يشكرونها. ولذلك قال عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله سبحانه وتعالى بأعلم بالذين إذا أنعم عليهم بنعمة الإيمان والهداية يشكرون له سبحانه وتعالى ويحمدونه حق حمده ممن يجحدون فضل الله عليهم ولا يشكرون له هذه النعمة؟ فقال عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذا قوله تبارك وتعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين رد على قول المشركين المتكبرين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فيأتي الجواب: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو رد لقولهم ذلك وإشقاق له، وإشارة إلى أن مدار استحقاق الإنعام معرفة شأن النعمة والاعتراف بحق المنعم سبحانه وتعالى، كما أن فيه من الإشارة إلى أن أولئك المستضعفين عارفون بحق نعم الله تعالى في تنزيل القرآن والتوفيق للإيمان شاكرون له تعالى على ذلك، مع التعريض بأن القائلين بمعذر عن ذلك كله ما لا يخفى. قال الحافظ ابن كثير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل. ونحن نعلم في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان الأسئلة المعروفة قال: يعني أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال أبو هرقل: وكذلك يعني الأنبياء يتبعون ضعفاء الناس، أو كما قال. كذلك أيضا لما قال قوم نوح لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يقول: وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل، فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل. وكان مشرك مكة يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا قولهم في أهل الإيمان، قول كثير في أهل الإيمان: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لكن أهل الحق وأهل السنة والجماعة يقولون في هؤلاء الأفاضل: في أي شيء لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذه قاعدة يتبعها أهل السنة والجماعة: في أي قضية من قضايا البدع يزعم محدثها أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن فيها خيرا، فإنهم يرفعون هذا الشعار: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أولى بكل فضل. لو كان خيرا لسبقونا إليه. أما الكفار فكانوا يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأنهم يزدرونه ويحتقرونه. وكقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ فيظنون أن كونهم أوتوا من الدنيا ومن زينة الدنيا وبهجة المجالس والمغادر كونهم أعطوا ذلك فإنهم أيضا يستحقون أن يعني يفضلهم الله في الدين، وهذا ليس بلازم، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. هذه هي القاعدة: الدنيا تعطى، بل ربما يعطى الكافر من الدنيا أضعاف ما يعطاه المؤمن، وربما زيد في بلاء المؤمنين. وهذه سنة أيضا مضطردة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا أو شدة من شدة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه، إلى آخر الأحاديث المعروفة. ولذلك في هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني في حق الذين آمنوا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ فقال الله عز وجل في جواب ذلك: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. كم أهلك الله سبحانه وتعالى من الظالمين ومن أهل الظالمة من كان عندهم من الدينة والأساس والمظاهر وقصد المظهر أكثر مما أوتي هؤلاء. أيضا وقال عز وجل في جوابهم هنا لما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال في جوابهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أي له بأقوالهم وأفعالهم، الشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم إلى الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي نفس الوقت قال في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لكن كأنهم خشب مسنمة يحسبون كل قدحة عليه. فلا تغتر بالمظهر وإنما العبرة بحقائق الإيمان الراسخة في القلوب. وروى ابن جرير عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحرث بن نوفل وقرض أو قرض ابن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد الملك من الكفار إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، لو أنفنا أخيك يفرض عنه موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا، جمع عبيد يعني أجير. فقالوا: يا أبا طالب، لو أن ابن أخيك يفرض عنا موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا، كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى باتباعنا إياه وتصديقنا له. فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به، فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإلى ما يصلون من قولهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، إلى قوله: أليس الله أعلم بالشاكرين. قال: وكانوا بلال وعمار بن ياكر وسالم مولى أبي حذيفة وطبيخ مولى أسيد، ومن الخلفاء ابن مسعود والمقدر بن عمرو ومسعود بن القاري وواقف بن عبد الله الحمري وعمر بن عبد عمرو ذو الشمالين ومرشد بن أبي مرشد، وأجبرهم من الخلفاء، ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والخلفاء، وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله أعلم بالشاكرين؟ فلما نزلت أقبل عمر فاعتذر من مقالته، فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخر الآيات. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية أن الواجب في الدعاء الإخلاص به، لأنه تعالى امتدحهم في دعائهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فاشترط في الدعاء الإخلاص، أن تريد الله سبحانه وتعالى بدعائك لا تريد يعني غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الطاعات لا تكون لغرض الدنيا. قال النبي الزكية عليه السلام ومحمد بن الحسن: إذا دعا الإمام ثم وجد أفضل منه وجب عليه أن يسلم الأمر له، فإن لم يفعل ذلك فسق، لأنه إن لم يفعل أو فسق لأنه إن لم يفعل دل على أنه طالب للدنيا. ودلت على أن الغداة والعشي لهما اختصاص بفضل العمل والدعاء، فلذلك خصهما بالذكر، يدعون ربهم بالغداة والعشي. فلا شك أن تخصيص وقت الغداء والعشي بهذا الأمر يدل على مزية لوقت العشاء الغدي يعني الغداء البكور والعشي، وهذا بلا شك ثابت، لأن يعني أشرف أوقات الذكر على الإطلاق في الليل والنهار هما هذين الوقتان، وقت الغداء البكور صباح بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا هو الغدو. أما العشي فهو من بعد يعني طلاق العصر الى غروب الشمس وقيل من بعد الزواج. المقصود ان تخصيص هذين الوقتين بدعاء المؤمنين يدل على ان لهما نويه، وهذا واقع بالفعل وقد ثبت كثير من الاذكار، يعني حوالي 20 ذكرا تقريبا فيما يقال في الصباح وفي المساء. لماذا؟ لان هذا من اوقات المباركه وهي اشرف اوقات النهار في يعني من حيث فضل العمل الصالح او الدعاء والذكر فيهما. حتى الواحد تامل الانسان يجد حتى الطيور تجد في هذين الوقتين لهما احتفال خاص بهذين الوقتين، الطيور والعصافير وهذه الاشياء. إذا كنت في حقل أو شجر مثمر في هذين الوقتين بالذات تجد اجتهادا عظيما جدا من الطيور، ولعلها أيضا تقول أذكار الصباح والمساء الخاصة بها كما قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه. لماذا هذين الوقتين بالذات؟ لا شك أن لهما نزية وفضلا عظيما لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيه. أيضا دلت الآية على أن الفضل بين الناس إنما يكون بالأعمال الصالحة كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفضل بالأعمال، ف يعني الناس يعني لا يتفاضل بعضهم على بعض إلا بالأعمال الصالحة، فهذه هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى. أما الناس في الدنيا فيتفضلون بالحسب وبالمال وبالمظاهر وبالجاه وبغير ذلك من أعراض الدنيا، أما عند الله وفي ميزان الله فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى كما بينت هذه الآية الكريمة. أليس الله بأعلم بالشاكرين حتى من كانوا ضعفاء أو مساكين، فالله ينظر إلى مظاهر الدنيا ولكن ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال الصالحة. لأن في الأسباب النزول أن الرسول عليه السلام هم أن يطردهم، هم أن يغيظهم ريثما لعل يكون في ذلك السبب في هداية هؤلاء القوم، ولم يغافله الله سبحانه وتعالى على هذا الهم، وإنما نزلت الآيات يعني ناهية له عن ذلك. دلت الآية أيضا على أن الفقر لا يؤثر في حال المؤمن، وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال تدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، نصف يوم، يعني نصف يوم من أيام الله من أيام الآخرة. وروي أن آخر من يدخل الجنة من الصحابة عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله، وروي أن عليا عليه السلام لم يخلف شيئا بعد وفاته. أي نعم، يقول القاسمي الحديث الأول رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حسن صحيح ورفضه يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، وأما حديث آخر من يدخل الجنة من الصحابة عبد الرحمن بن عوف فلن أجده به هذا اللفظ. أيضا قيل قد يؤخذ من هذه الآية أن لا يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره. يعني بعض العلماء استنبط من هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن يمنع أي إنسان يقوم بتذكير الناس في أي مكان، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى بالله وبأمور الآخرة سواء كان في جامع أو في طريق أو غيره. وقد اختلف المتأخرون في مؤذن يؤذن بالأسحار ويجتهر بالدعاء يردد ذلك إلى الصباح إلى الصباح وتأذى به الجيران، هل يمنع أم لا يمنع؟ استدل من قال لا يمنع بهذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء فما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. واستدل أيضا من قال لا يمنع من ذلك بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إلى آخره. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن الشيء الذي فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة معينة وفيه اتباع فبلا شك يمنع، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الذي يذكرون من الاحتفال وغير ذلك لو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يفعلوه دل على أنه ليس من الدين، ودل لأنه كانوا أولى بكل فضيلة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن مطلق الدعوة الاشتراك في الدعوة فعلا يصلح الاستدلال بالآية بل بالآيتين على نفس هذا المعنى، أن من وقع يذكر الناس سواء كان في طريق في شارع في مسجد في أي مكان ما دام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويريد وجه الله ويعظ الناس ويذكرهم بأمور الآخرة فلا حرج في ذلك كما قال مالك بن دينار وددت أن لو كان لي أعوان أو لو كان لي أعوان لا يعني لا أطلقتهم في شوارع البصرة أو في جوانب الأرض في بعض الروايات يقولون ويصرخون في النار 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 فقط يحذرونهم من النار والعياذ بالله تعالى. فلا ينبغي أن يمنع من يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يعني يخرج في كلامه أو يقول كلاما مصادرا للشريعة أو يحتوي على بدع أو حديث ضعيف أو غير ذلك ما دام يدعو إلى الحق فلا ينبغي أن يمنع ويتكلم بهذه الآية. فطبعا هذا هو الواضح فعلا من الآية الكريمة. فعجبا لهذا الزمان الذي أدركناه حتى نجد بعض المساجد تعامل على أنها إقطاعات كأن بعض الجماعات قد ورثتها سابرا عن كافر كأن مقاطعات ورثوها عن أبائهم وأجدادهم وكل جماعة تفرض نظاما معين على المسجد بحيث إذا لم يكن المذكر من الجماعة ومن أعضائها ومن منتمين إليها فإنه يمنع حتى لو كان يتكلم بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك حرم المسلمون من خير كثير وحرم العوام من خير كثير. فنجد في بعض المساجد ممنوع أن يلقي أحد السلام إلا بإذن الإمام. صحيح نحترم الإمام لكن هل إذا استأذن الإمام يمكن من الاعتذار لا يمكن إن هذا مجرد إجراء يعني روتيني لأجل عرقلة الدعوة وإيقافها. لكن لو أن الإمام طبعا واجب احترام الإمام واجب استئذان الإمام بيصح لكن الإمام هل يعني هو يقصد يعني بذلك هدف معين يعني وهو إيقاف الدعوة وعدم تمكين من يعلم الناس لو كان ذلك لا أذن لكنه لا أذن إلا لأشخاص معينين فالعبرة بما يكونه الشخص. فالذي أن يمنع من يريد أن يخف الناس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يدعو إلى بدعة ولا إلى ضلالة ما دام يذكر بالله وبالآخرة فلا ينبغي لأحد منعه. ثم قال تبارك وتعالى إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هؤلاء هم الذين سأل المشركون طردهم وإبعادهم فلما أراد المشركون طردهم وإبعادهم قال الله تعالى ولا تطروا للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ثم قال تبارك وتعالى يعني ليس فقط لا تطروهم لكن أيضا إذا جاءوك رحب بهم وحيهم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم بشرهم بهذه البشريات. أيما فأكرمهم الله تعالى بهذا الإكرام بأن أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الضعفاء وهؤلاء المساكين أن يقربهم وأن يكرمهم بهذا الإكرام. يقول البيضاوي وصفهم تعالى بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة. هذه هي الموازين الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. أولا وصفهم بالمواظبة على العبادة والإخلاص فيها ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مواظبة واستمرار بالغداة والعشي يريدون وجهه واضح. فمدحهم بالعبادة وبالاستقامة والاستمرار على تلك العبادة. ثم وقفهم هنا أيضا بأنهم يؤمنون بآيات الله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فأي مدح أعظم من أن يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يؤمنون بآيات الله عز وجل وأنهم يتبعون حجر الله عز وجل. فأمره أن يبدأهم بالتسليم فقل سلام عليكم يعني إما أنك أنت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأهم بالتسليم هو الذي يبادر بالتسليم إكراما لهم فابدأهم أنت بالتسليم فقل سلام عليكم أو أبلغهم السلام من ربهم عز وجل يعني أن الله يسلم عليكم. يقول وأمره أن يبدأهم بالتسليم أو يبلغ سلام الله تعالى إليهم ويبشرهم بساعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النهي عن طردهم إيذانا لأنهم الجامعون لفضيلة العلم والعمل ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يطرد ويعز ولا يذل ويبشر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وطلق عن ابن جرير انها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه. واخرج الفريابي وابن ابي حاتم عن ماهان قال جاء ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان اصبنا ذنوبا عظاما فما رد عليهم شيئا، فانزل الله تعالى واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. ولا يخفى ان الايه تشمل جميع ذلك، وربما تتعدد الوقائع المشتركه في حكم واحد فتنزل الايه بيانا للكل. وتقدم لنا في مقدمه هذا التفسير في بحث سبب النزول ان قول السلف نزلت في كذا قد يقصدون به لا يكون به المعنى الحرفي لسبب النزول، يعني ان الله حصلت واقعه معينه في شخص معين ثم نزلت الايه في هذا الشخص، لا لا يشترط ان يكون خيالا، لكن في هذا الاصطلاح يستعمل عند السلف نزلت الايه في كذا لا يقصدون به ان واقعته مما يشملها لفظ الايه لنزولها اثرها. فهذا بحث يعني مهم جدا. فالسلف كان يقول نزلت الايه في كذا، ولكن هذا هو سبب النزول الذي نزلت بالفعل فيه، لكن يقصدون بذلك أن هذه الواقعة مما يشملها حكم الآية، مما يشملها حكم الآية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجبها على ذاته المقدسة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على نفسه، وليس لأحد عليه حق واجب. أي نعم. قوله تعالى أنه من عمل منكم إلى آخره، هذه بدل من الرحمة. أي نعم. وقرئ بكسر الهمزة، قرئ بكسر الهمزة يعني في قراءة أخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة إلى آخر الآية الكريمة. فيكون أيضا تفسيرا للرحمة لكن بطريق الاستئناف، استئناف جملة جديدة تفسيرا للرحمة دي. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، بجهالة ما هي أعراب بجهالة؟ حال، نعم في موضع الحال بجهالة يعني عامله وهو جاهل، وهو جاهل، واضح. والمقصود بقوله تبارك وتعالى بجهالة فيها معنيان أو فيه معنيان، أحدهما أنه فاعل فعل الجهلة، لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من أهل السفر والجهل لا من أهل الحكمة والتدبير. ومنه قول الشاعر على أنها قالت عشية زرتها جهلت على عمد ولم تك جاهلا. نعم. والثاني في معنى الجهالة أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
ومن حق الحكيم ألا يقدم على شيء حتى يعلم حاله وكيفيته. فمن الاول او فعل الاول الجهل بمعنى السفه والمخاطره من غير نظر للعواقب، اللي هو نستطيع ان نقول انه جهل ايه؟ جهل عملي، جهل عملي، وفي جهل من الناحيه العلميه، يعني واحد يجهل بمعنى لا يعرف الضرر، لا يعرف العواقب، يجهلها. لكن في جهل يكون انسان يعلم ان هذا فعل مضر ثم يقدم عليه فيصير بهذا مساويا للجهل، لانه سلك سلوك الجهل الذي لا ينظر ولا يتدبر في عواقب الامور. طيب هل عايزين شاهد من اللغه على استعمال الجهل بهذا المعنى وشاهد من الحديث الشريف؟ تفضل. الشاهد يقول ايه بقى؟ فلا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. المقصود بهذا الجهل ايه؟ سلوكي، مش المقصود جهل العلمي بحكم المعلومات يعني، لكن المقصود به الجهل في السلوك، جهالة في السلوك. قال لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، نفس المعنى استعمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ لا هذا مادة الجهل مش الجاهلين. الأذكار مش بتروح الأذكار كلها تخرج من البيت، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه، هذا تعود من الجهلة السلوكية، واضح؟ طيب، إذا الجهل بالمعنى الأول بمعنى السفه والمخاطرة من غير نظر للعواقب، كما في قول الشاعر: فنجهل فوق جهل الجاهلين، وكانت العرب تتمدح به فلا حاجة لتقدير مفعول. وعلى الثاني، المعنى الثاني بقى، المراد الجهالة، الجهالة بمضر ما يفعله، الجهالة حقيقية، هو لا يعرف مضر ما يفعله، لا يعرف، فعلا يجهل بمعنى انه لا يعلم مضار وعواقب ما يسلكه من المسالك. نعم. قوله تبارك وتعالى: انه من عمل منكم سوءا بجهاله، ثم فطبعا كل عاصم لله فهو جاهل، لان الانسان لا يقدم على المعصيه الا بجهل، الا بجهل، اما كل اذا قلنا الجهل يعني انه اقدم على المعصيه وهو لا يعرف ضررها ولا الاسم الذي تستجلبه والعقوبة التي تدفعها، وإن أنه يعلم لكنه أقدم عليها مع علمه بذلك، فهو أيضا جاهل لأنه سلك مسلك الجهال بأن اقتحم يعني هذه المخاطر وهذه المهالك. وأصلح أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. وأصلح فعل أصلح، هذا لازم أن متعد، حتى كلمة أصلح متعدي، فأين نقول يعني أصلح عمله، أصلح عمله، يقدر المفعول أصلح عمله. نعم. فقوله تعالى: وعمل عملا صالحا، أي نعم، لأن الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله على الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. نقل بعض المفسرين عن الحاكم أنه قال: دلت الآية على وجوب تعظيم المؤمنين، وجوب تعظيم المؤمنين، دائما الإنسان يعظم المؤمنين ولا يقدم عليه من كافرين، طبعا عكس ما نحن عليه الآن في هذا الزمان، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، نجد الناس ينهزون بذكر الكفار وينتضحون الكفار الذين هم يجهلون بالله سبحانه وتعالى ويحدون به، وقد فتنوا بهم فتنة شديدة، وحتى نرى منهم من يعلق أعلام أمريكا وعلم بريطانيا وفي السيارات ويعلقون الأعلام حول رقابهم أو على السيارات، وهذه الأشياء التي نراها الآن فتنة وضلالة وأولئك الكفار. الآية تدلنا على أننا ينبغي أن نعظم المؤمنين ولا نقول للذين كفروا أولئك أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ولا نساويهم أيضا بالمؤمنين. أي نعم. ودلت على أنه ينبغي إنزال المسرة بالمؤمن، أن الإنسان يجتهد أن يدخل السرور على أخيه المؤمن، وأن يبشره بما يصلحه ويدخل السرور عليه، لأنه أمر بأن يقول لهم: كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخره، لماذا؟ لتطيب قلوبهم، فكذلك الإنسان يطيب قلب أخيه ويتجنب بالتالي ما يسوءه، يعني لا تنكر إلى أخيك كلاما يؤذيه حتى لو كان صحيحا، فإنك تكون نماما حمالا للخطأ، فلا تنقل إليه ما يسوءه وما يؤذيه من القيل والقال، فذلك ايضا تنقل اليه يعني ما يسره، واستحب بعض العلماء ان تنقل لاخيك ما اذا مدحه غيره من الناس تنقل اليه ذلك لادخال السرور عليه وتطيب قلبه. ايضا ثم قال تعالى: وكذلك نفصل الايات ولتبتغين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الايات، يعني ايات القران الكريم، في صفة المطيعين والمجرمين، وأنا كما لاحظ كل آية سابقة كلها في تفصيل وشرح وتوضيح صفات الفريقين المؤمنين والمجرمين. ولد السبيل سبيل المجرمين، ولد السبيل بتأنيث الفعل بناء على تأنيث الفاعل، فلأن كلمة يعني السبيل تذكر وتؤنث، هي مما يذكر ويؤنث، كل هذه سبيلي. والمقصود يعني ولتستبين، بعض العلماء قالوا ولتستبين يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكتبين يعني يا محمد. يبقى سبيل سبيل طرب إذا ولكتبين سبيل المجرمين يعني تستمين أنت يا محمد ولكتوضح سبيل المجرمين تتعاملهم بما يليق بهم. هذه قراءة إيه؟ من قرأ بنص السبيل ولكتبين أنت سبيل سبيل المجرمين. أما هذه القراءة إيه؟ ولكتبين سبيل المجرمين يعني تتضح وتنكشف سبيل المجرمين. ولا شك هذه الآية الحقيقة تحتاج لكثير من التوضيح لكن في الوقت يعني يلزمنا الاختصار، فإن من مقاصد القرآن الكريم فتح وكشف وهسك سبيل المجرمين حتى يحررها المؤمنون فلا يتورطوا فيها. سبل المجرمين من أعداء الدين من الكشف هذه السبل وفتحها من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية كي لا ينتبع المسلمون بهم وبألاعبهم. ثم يقول تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أي تدعون يعني تعبدونه أو تسمونه آلهة. ثم كرر الأمر قل إني نهيت وقال قل لا أتبع أهواءكم، كرر الأمر تأكيدا لقطع أطماعه يعني لا تطمعوا ابدا في ان احتمال ان اتبع اهواءكم. قل لا اتبع اهواءكم يعني في عباده في عباده الاصنام او في فرض من ذكر من المؤمنين المتضعفين. قد ظننت اذا وما انا من المهتدين اذا فعلت ذلك. قال البيضاوي هو اشاره الى الموجب للنهي وعله الامتناع عن متابعتهم واستدلال لهم وبيان لمبدا ضلالهم وان ما هم عليه هوى. وهذا في الحقيقة أيضا هذا الشعار مما نحتاج أن نتذكره دائما في ظل غربة الدين التي نعيشها في هذا الزمان. فهذا هو الوصف اللائق بسبيل المجرمين قل لا أتبع أهواءكم أهواءكم. فكل ما عليه أي إنسان يحدث عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن صراط الله وعن دين الإسلام فلا ليس له مصمم إلا الهوى، لا يجوز أن يصمم بأي تسمية فيها نوع من الاحترام له، ولا يجب ان يسوى الاسلام بالكفر ولا الحق بالباطل ويقف على قدم المساواه. واضح كما يتكلمون بين وقت واخر عن التعدديه الحزبيه والتعدديه السياسيه بحيث يصبح الاسلام على قدم المساواه مع المفلين من الشيوعيين والعلمانيين وامثالهم من اعداء الدين. فكل هؤلاء يعني في مقلب واحد ويعني في محل واحد هو الهوى. كل هؤلاء اصحاب الاهواء على اختلافها وتنوعها، أما الباطل لا الحق وظلمات كثيرة، أما النور فواحد لا يتعدد. فلذلك يقول الله تعالى قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فكل من اتبع هؤلاء في أهوائهم يصير ضالا ويحرم من نعمة الهداية فيه. فما هم عليه هوى وما نحن عليه هدى، فلا العاقل لا يغدر الهوى على الهدى. فننظر علينا ننظر بصفتنا المؤمنين باستعلاء وباعتزاز بهذا الدين وباحكام الله سبحانه وتعالى ولا نحقق ما يرومه اعداء الدين من ان يحاربوننا ويغلق علينا بشكل طوارئ في الطرقات ونختبئ وننكمش ونشعر بالخجل من انتمائنا الى الدين. لن نعتز باحكام ديننا ومن كل نبينا صلى الله عليه وسلم وننظر اليهم لا اقول بتكبر لكن باستعلاء المؤمن الواثق من منهجي وان هذا هو منهج الحق وان كل ما عداه وكل ما خالفه فهو هوى وليس هدى وما هو عليه هدى بريء من الهوى. فلا شك ان في هذه الايه ايضا تنبيها لمن تحرى الحق على ان يتبع الحجه ولا يقلد. قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت الى وما انا من المهتدين، يعني ان اتبعت اهواءكم اكون قد ضللت لمخالفة الأمر الإلهي والعقل جميعا وما أنا من المهتدين من حق إن اتبعت ما يكفر. ولا شك أن في الآية تعريضا لأنهم هؤلاء الكفار كذلك. ثم قال تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني على بينة من ربي يعني على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إليه، لا يمكن التشكيك فيها. وهذه الثقة بالمنهج، الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بالمنهج الذي أنت عليه أن تكون على بصيرة، يعني أنت لا تنقاد كما يحاولون أن يصورون في التمثيليات والإعلام، لأن كما يأتي كثير جدا في الكاريكاتير واحد ملتحي وعينيه مغمضة وفي واحد يجر من إيه من رقبته. لسنا نحن الذين نفعل ذلك، الذين يعني يسيرون بهذه الطريقة يعرفون أنفسهم جيدا، اللي هم يخاذون من أعناقهم كالأنعام يعرفون أنفسهم جيدا. أما نحن المسلمين المعتدين بهدي نبينا فنحن كما علمنا الله تعالى هنا قل إني على بينة من ربي، أعرف أن اللحية مثلا أمر الله، أن الصلاة ركن أساسي من الدين الإسلامي، أن تعظيم القرآن ومطالعه بتحكيمه هي يعني قضية لا ريب فيها ولا شك فيها، فتعرف ملامح منهجك وأدلته. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني على بصيرة أيضا أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول بعض السلف لو شك الخلق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي، لو شك الخلق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. فإذا العبرة بماذا؟ العبرة أن تكون على بينة. لذلك لا مرحبا لمن ينتمي إلى الدعوة مقلدا لمجرد اتباع من يحبه أو من يعجب به أو ينقاد كما تنقاد يعني العزموات من رقابها، لا مرحبا به في ظروف الدعوة الإسلامية. لكن الذي ينتمي للدعوة لابد أن يكون على بصيرة، يعرف ما هدفه وما ملامح هذا الطريق وما الثمن الذي بد أن يدفعه إلى سلكه، وغير ذلك مما يعكس أنه بالفعل يردد هذه الآية عن بصيرة. قل إني على بينة من ربي، ليست بينة من أحد آخر، إلا من بينة من الله سبحانه وتعالى، يعرف الآية، يعرف الحديث، يعرف الدليل فيما يذهب إليه من الحق. قل إني على بينة من ربي، الحقيقة يعني طول المعايشة مع القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم كما ذكرنا من قبل يعطي مدى، لأن القلب كما يتغذى بالأوعية الدموية كذلك خيوط النور التي تنبعث من هذا الكتاب الكريم هي غذاء القلب، وبدونه لا يحيا، وبدونه يضعف الإنسان. وهذا سر يعني الضعف الذي ينتابه كثيرا من الناس حيث يجعلهم ينتكتون عن طريق الحق، لأن مقطوع الصلاة بالقرآن. أما لو أجبت مثل هذه الآية قل إني على بينة من ربي، أنا واثق من منهجي وأعرف أين مبتدأه وأين خبره وأين مصيري، إذا أنا سلكت هذا المنهج وماذا يكون مصيري إذا حدت عنه، أعرف دليل ما أفعله وأتبصر بديني، لا أنقاد لأحد انقياد الأعمى أو المقلد، وإنما أعرف كل شيء ببينة وببصيرة. قل إني على بينة من ربي، أي على بصيرة من شريعته التي أوحاها إليه، لا يمكن التشكيك فيها، لا يمكن التشكيك فيها. وكذبتم به إما أنها استئناف أو حال، إما كلام مستأنف من جديد أو هي حال. أي نعم، وكذبتم به، الضمير هنا للبينة، والتذكير باعتبار المعنى المراد. أي نعم، يعني إيه وكذبتم به، الآية تعود على إيه؟ على البينة، البينة مؤنث، فإذا الضمير هنا يعود على معنى البينة وليس على لفظها. وما هي البينة؟ الوحي أو القرآن، وكذبتم به أي بالوحي أو بالقرآن الكريم أو نحو ذلك. ما عندي ما تستعجلون به، يعني من العذاب، أنتم تستعجلون نزول العذاب، أنا لا أملك ذلك، كما أنه لا أقول لكم عندي خزائن الله كذلك ليس عندي العذاب الذي تتعجلونه. أي نعم، فهذا استئناف مبين لخطئهم في شأن ما جعلوه منشأ لتكذيبهم بالبينة، يعني صبروا أن الصبر أو المسوس لأن يكذبوا بهذه البينة هو أنه حينما استعجلوه بالعذاب لم يأتيهم بالعذاب، فيعتبرون ذلك دليلا على عدم صدقه وأنهم كذبوا بهذا القرآن وهذا الوحي. لماذا؟ لأنهم حين قالوا له لو كنت رسولا حقا أنزل علينا العذاب، ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فليس لهذا الأمر تفسير في نظرهم الكافر إلا أنه ليس برسول، ولا يرد أن هذا لعله رحمة من الله سبحانه وتعالى بأنه يمهلهم ويستعقبهم كما قال تعالى في سورة الأنفال وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. يعني إكراما لك ما دمت فيه لا ينزل عليه من عذاب إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفيه المؤمنون يستغفرون بإيمانهم يستغفرون الله تبارك وتعالى. أيها فإنهم دائما كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا العذاب الذي تتوعدنا به إن كنت من الصادقين، بطريق الاستهزاء أو بطريق الإلزام على زعمهم. فالله سبحانه وتعالى يقول له هنا قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، أي ليس ما تستعجلونه من عذاب الموعود في القرآن وتجعلون تأخره ذريعة إلى تكذيبه، ليس هذا في حكمي وليس في قدرتي حتى أجيء به وأظهر لكم صدقه، أو ليس أمره بمفوض إلي، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاطرين، إن الحكم إلا لله، أي لو كان عندي لكنت أنا الحاكم، لكن ما الحكم في ذلك تعديلا ولا تأثيرا إلا لله وحده، وقد حكم بتأثيره لما له من الحكمة العظيمة، لكنه قطعا محقق الوقوع. أما دام الله سبحانه وتعالى أوعدكم فوعده محقق وتوعيده محقق الوقوع، لأنه لا يخلف الميعاد، فتربطوا إن معكم متربطون. هي مسألة وقت، قد يشاء الله تعجيل العذاب وقد يشاء تأثيره لحكمة لا يعلمها إلا هو، فهذا حكم يستأثر به الله سبحانه وتعالى وهو واقع قطعا حتى وإن تأخر. لماذا؟ لأنه يقص الحق وهو خير الفاطرين، يقص الحق أي يبينه بيانا شافيا، وهو خير الفاطرين أي القاضين بين عباده تبارك وتعالى. ثم قال تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، أي لو أن في قدرتي وإمكاني العذاب الذي تتعجلونه بأن يكون أمره مفوضا إلي من قبله تعالى لقضي الأمر بيني وبينكم، بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم. أي نعم، لقضي الأمر، قضي هنا بمعنى قطع وقضاؤه كناية عن إهلاكهم، وفي بناء الفعل المفعول من الإذان بتعيين الفاعل الذي هو الله تعالى وتهويل الأمر ومراعاة حسن الأدب ما لا يخفى. أي نعم، والله أعلم بالظالمين اعتراض مقرر لما أفادته الجملة الامتناعية من انتفاء كون أمر العذاب مفوضا إليه صلى الله عليه وسلم. أي نعم، والمعنى والله تعالى أعلم بحال الظالمين وبأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج لتجديد العذاب، ولذلك لم يفوض الأمر إلي فلم يقضي الأمر بتعجيل العذاب. يعني الله أعلم بالظالمين أنهم يستحقون تأجيل العذاب. لماذا؟ لأنهم كلما تمادوا في كفرهم كلما ازداد استحقاقهم للعقاب، ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين، ما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد سلال فلم يجدني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هو قرن المنازل، نقاط أهل البيت كما هو معروف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيه. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخصبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وهذا لفظ مسلم. فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستثناهم، أجل ذلك مع أنه مكنهم أن يغلقهم بملك الجبال، لكنه استعناهم أعطاهم مهلة وفعل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. إذا ما الجواب بين يعني ما الجواب أو ما طريقة الجمع بين هذه الآية؟ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عليم بالظالمين. فالجواب والله تعالى أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه به. أما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلا مكة يختلفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم صلى الله عليه وسلم. يعني من الآية هذه في مقام محاورة، وصل الحوار بين الرسول عليه السلام وبين هؤلاء الكفار إلى أنهم تحدوه: لو كنت صادقا فأنزل علينا العذاب عاجبا الآن. واضح الآن. ففي هذه الحالة الآية تشير إلى أن الرسول عليه السلام يجيبون ويقول: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لوقع بكم العذاب فورا ما دمتم تطلبونه وتسألون تعديله، فآية على صدقي. واضح. أما الحديث فليس فيه أن الحوار وصل إلى هذا الحد، هم رفضوا قوله ورفضوا الإيمان به، لكن لم يقل الحوار بينه وبينهم لأنهم تحدوه بأن ينزل بهم العذاب الآن، ولذلك لأنهم لم يفعلوا ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم سأل الله لهم التأخير والتأجيل رجاء أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. وبهذا ينتهي هذا الربع، وهو تفسير قول الربع الذي يبدأ بقوله: إنما يستجيب الذين يسمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.